أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. شو صار الدليل الروائي الرابع؟ ها؟ لا، وصلنا للروايات.
والدة
المصروف. ايه ما اشكالني وخلصنا.
لا، قلت يبقى
اشكال. هو يبقى اشكال وقلنا.
لا ما حكينا.
بلا، ما هو هالقد حجمه. انه مورد الرواية المسروق. فكيف نتعدى منها الى مطلق المقبوض؟
واضح.
بس.
بعدها.
لا لا هالقد. انا تأخرت عشان ما بقيش لبكرة. الدليل الروائي الرابع هو ما يفيده الشيخ رضوان الله تعالى عليه من خلال الاستدلال بجملة روايات ذات مضمون متقارب، حيث أفاد بأنه يمكن أن يستدل على الضمان فيما يشمل الأعيان والمنافع والأعمال المضمونة في الإجارة الفاسدة. نحن طبعا كلامنا بضمان العين فعلا في المقام الثاني، بعدة روايات دلت على احترام مال المسلم وعدم حل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، وأن حرمة ماله كحرمة دمه، وأنه لا يصلح ذهاب حق أحد. هذه مجموعة روايات مشهورة ومعروفة يا إخوان، لا بأس بأن نذكر بعض هذه الروايات. من جملة هذه الروايات موثقة سماع، هو الصحيح سماع مش سماع، الواردة في أبواب مكان المصل. في الجزء الخامس من الوسائل صفحة 120 الباب الثالث الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين أي الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن زرعة، وهو ابن محمد الحضرمي أحد الواقف المشهورين الثقات، عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. السند معتبر يا إخوان، الرواية موثقة من جهة زرعة وسماعة، والسند من الشيخ الصدوق إلى زرعة سند معتبر صحيح. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أخذ منه موضع الحاجة، قال من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله مثله، حتى في الكافي موجودة بسند صحيح. الرواية هون السند صحيح في الكافي، لأن كل السند من الإمامية العدول. قبل كان يقولوا حسنة إبراهيم بن هاشم، والصحيح أن رجل ثقة بل من مشايخ الثقات. جيد، فالرواية من حيث السند لا إشكال فيها أبدا. كيف يستدل بها؟ تقرير الاستدلال، كيف بدنا نستدل؟ لابد أن يكون منظور الشيخ من تعداد الروايات التي لم يعني نفسه لبيان وجه دلالتها على الضمان الأعيان والمنافع والأعمال في العقود الفاسدة. هو ذيل الحديث، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وهذا وجه الاستدلال به لا أدري كيف حقيقة، يعني هل يريد الشيخ من هذا الاستدلال أن يقول بأن ماله لا يضيع عليه إلا بطيب نفسه، بحيث كل من ضاع ماله تحت يده ولو لم تكن اليد يد عدوان ولا كانت يد إتلاف، انتبهوا، ولا يد استيفاء وانتفاع، وتلف من دون تعد ولا تفريط ولا تقصير بآفة سماوية أو أرضية، فهذا يعني أن حرمة ماله تقتضي أن أضمن أنا. إذا قيل نعم يتم الاستدلال، لكن هذا كمطر، فإن الرواية واضحة في بيان الحكم التكليفي وحرمة الأمانة وأنه يجب تأديتها إلى من ائتمنك عليها، وحرمة الدم وأنه لا يجوز سفك الدم الحرام، وحرمة المال وأنه لا يجوز التعدي على مال الغير ما دام صاحب المال محترم المال. نعم التعدي ينجم عنه ضمان من قبل المتعدي إذا أوجب نقصا أو عيبا أو تلفا، وهذا خرج عن مورد النص، لكن يلزم عنه بدليل العقل وتواتر النقل وبالضرورة. لكن كلامنا ليس هنا، كلامنا في إنسان اشترى من شخص أو استأجر عينا من شخص وهي تحت يده لم ينتفع بها، انتبهوا، ولم يتلفها، ولنفترضه غير عالم بفساد العقل، استعالم له معالم ما بيقدمه بأكثر، لمجرد أنه أقدم على الشراء في العقود المعاوضية أو على الاستجار، فهذه العين مضمونة تحت يده. ما ربط هذا بحرمة مال ذاك؟ وهذا الحديث يثبت حرمة أموالنا جميعا كل مسلم. لماذا لا يقال في المقابل إن حرمة مالي وأنا لا أنا متعدي ولا أنا مقصر ولا عامل شيء تقتضي أن لا أدفع مالا من دون سبب من دون جناية؟ فهذا الحديث بعيد غاية البعد عن الاستدلال في المقام، والشيخ لم يبين وجه الاستدلال. جيد، الرواية الثانية
لنا حرمة دمه إلا عن طيب نفسه،
لا ماله إلا عن طيب نفسه، عن طيب نفسه يجعل المال للفقرة الأخيرة، وإلا إذا طابت نفسه بأن أسفك دمه يعني يجوز يسفك دمه. جيد، الرواية الثانية في الجزء 12 من الوسائل صفحة 281، شيء الباب 52 بعد 100 من أبواب أحكام العشرة، الحديث 12، الرواية مأخوذة من كتاب الزهد للحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي. ما بدي يسفوت البحث سند كثير يا أخوان، سند الكتاب. ما عندنا شك أن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي ألف كتاب اسمه الزهد، ومذكور ضمن كتبه 30 في فهرست النجاش، وربما الشيخ الطوسي. والسند إلى الحسين بن سعيد أسانيد عديدة معتبرة وصحيحة. إنما الكلام بالنسبة لنا نحن المتأخرين في هذه الكتب المتفرقة غير المشهور التي لم تصل إلينا يدا بيد بالمناولة ولا بشهرة عظيمة كالكتب الأربعة وما جرى مجراها، كيف يمكن لنا أن نعتمد على النسخ الواصلة إلينا؟ هذا البحث لعلي أثرته في وقت من الأوقات، لكن بين مدة ومدة مهم أن تثار هذه الأمور المبنائية. أقول من حيث الصناعة يا إخوان ما عندنا قاعدة عامة يمكن من خلالها أن نثبت صحة جميع كتبنا الروائية المنسوبة إلى المتقدمين، ما عندنا وما عندنا نسخة نحن في أي كتاب من الكتب هي بنفسها تلقيت من زمن المؤلف إلى الآن تتناقل يدا بيد نفس النسخ عينا. يعني ما عندنا كافي نحن بخط ابن أبي زينب النعماني الكاتب صاحب الغيبة، ما عندنا تهذيب بخط الشيخ الطوسي، وإن كان وجد بعض الأوراق نسبت إلى خط الشيخ الطوسي، مش كتاب تهذيب يعني نوتف صغير لعله مش من التهذيب، أيضا من التبيان يزعم وجود بعض أجزائه بخط الشيخ الطوسي. فضلا عن الكتب المتقدمة مثل المحاسن وكتب الحسين بن سعيد وهذه، فإن هذه قد اعتراها الخمول مع مرور الزمان، وإنما أحييت هذه النسخ فما في فصل كثير يا أخوان من زمن صاحب البحار بشكل واضح، لأنه ضرب آباط الإبل إلى البلدان وسير أناسا يبحثون له عن تراث الشيعة عندما أزمع تأليف كتاب البحار. وأرجو الانتباه لها النقطة يا إخوان، وصاحب الوسائل أخذ جملة أو كثيرا من مصادر وسائله من صاحب البحار من الكتب التي جمعها، وصرح بذلك في غير موضع في الإجازات طبعا مش في الكتاب. حينئذ لا فرق على مستوى النسخ بين صاحب البحار وصاحب الوسائل. مقالة بعض المحققين المعاصرين كالشيخ المحسني بأن سند صاحب الوسائل في مورد صحيح وسند صاحب البحار ضعيف، وصحح الرواية في الوسائل وضعفها مع علمنا بأن المصدر بالحمل الشائع المأخذ منه واحد، هذا كلام غير علمي غير مقبول. ليش؟ لأن الطرق الشكلية لا تثبت صحة رواية، والإجازات لدى المتأخرين في معظمها شكلية إن لم أقل كلها شكلية. التقيته في موسم الحج فأجازني بجميع كتب الشيعة والسنة، إيش أعطاني نسخة يعني تطلع لك كم ألف كتاب، جميع كتب الشيعة والسنة أجازني فيها لأن التقيته والله بمنى في خيمة منى، هذا واضح اصلا عندي، وعقدت له بحث مستقل في تنقيح المباني الرجاليه هو واضح جدا. فاجازات المتاخرين لا تثبت طرق متصله الى الروايات بالحمل الشائع، والاتصال الشكلي لا قيمه له، لا يثبت صحه الروايه، فلا يبقى امامنا الا شهره الكتب والاطمئنان اليها والوثوق بها. الكتب المشهوره في جميع العصور مطمئن إليها وموثوق بها. طبعا هالسيرة الشكلية يعني ما عم بقصد كل الطرق إلى المعصور، عم بقصد طرق المتأخرين إلى الكتب، وإلا من الكتب أنا أثبت في ذلك الكتاب أيضا أن طرق الشيخ النجاشي والشيخ الطوسي هي إلى واقع الكتب، وجئت بقراءة واضحة جدا من كتابي النجاشي والطوسي أنهما عندما لا يريان الكتاب يصرحان بذلك. المهم الكتب المشهورة التي هي من زمان مؤلفيها مورد التناقل، هذه أمر حسن. الكتب التي لها شهرة عنوانية بس ما هي لها شهرة معنوانية، فضلا عن الكتب التي ثبت الاختلاف فيها أو التلاعب بها، تلاعب مثل تفسير العياش حرفت أسانيده من الناسخ، أو تفسير القم الذي ثبت لدينا أن نسخته الأصلية المتمحضة بروايات علي بن إبراهيم لم تصل إلينا، بل ما وصل إلينا هو هذا الجمع من تفسير أبي الجارود وعلي بن إبراهيم، أو الكتب التي اختلف فيها مثل بعض الكتب الصغيرة، شي بيقول لك هذا كتاب للحسين بن سعيد، شي بيقول لك هذا نوادر أحمد محمد بن عيسى. نفس هذا النسخة الموجودة الآن لطبعت محققة في مدرسة الإمام المهدي في قوم عجل الله تعالى فرجه الشريف، صاحب البحار يراه من كتب الحسين بن سعيد، وصاحب الوسائل يراه من كتب أحمد محمد بن عيسى، وأنه جزء من نوادر أحمد محمد بن عيسى، وينقل رواياته على هذا الأساس. الصحيح 100% أنه من كتب الحسين بن سعيد وليس من كتب أحمد محمد بن عيسى بقراءة سندية في داخل الكتاب، كروايته مثلا في 9 مواضع أو 10 مواضع عن نضر بن سويد، وأحمد محمد بن عيسى لا يروي عن نضر بن سويد، الذي يروي عن نضر بن سويد هو الحسين بن سعيد بكثرة في الروايات. إلى ما هنالك، وعدم تنبه السيد الخوي أوقعوا في مشكلة إذ آمن تبعا لصاحب الوسائل بأن هذا نوادر أحمد محمد بن عيسى، لما بلقي أحمد محمد بن عيسى عن النوادر عن نضر بن سويد بيقول له السند منقطع. ليش منقطع؟ لأنه مفترض سلفا أن هذا الكتاب محسوم بأنه كتاب أحمد محمد بن عيسى، أنه لم يثبت هذا في موضع، بل اعتمد على صاحب الوسائل وقرائن أخرى. المهم هذه الكتب، أنا شو بدي؟ ما بدي إسا كل كتاب بكتابه، بدي أثبت لكم وجود جو أنه هالكتب اللي مش مشهورة في جميع العصور ليس عليها المدار في الطائفة، نسخ متشتتة لا نستطيع أن نمشي ونقول هكذا هذا كتاب فلان، علينا أن نبحث. طرق البحث ليست مسدودة يا أخوان. لما ما عندي أنا سند صحيح إلى النسخة بالحمل الشائع، لابد أن أنظر في النسخة، أنظر في الأسانيد، هذا بده أهل الخبرة، شكل الأسانيد، أقارن أسانيد. مثلا حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي راوية مشهور، رواياته موجودة في الكتب الأربعة بكثرة، وبالأخص في التهذيبين. طبعا لما بنقول بالتهذيبين تجوزا في التهذيب، لأن الاستبصار هو بضعف التهذيب، يعني خلاصة من التهذيب على مستوى الروايات، في فوائد علمية أخرى لا بأس. حينئذ أنا أستطيع أن أقارن أسانيد كتاب الزهد مع أسانيد حسين بن سعيد الكوفي الأهوازي اللي له مئات إذا مش آلاف الروايات في كتب الشيعة. هذه جهة لننظر ونحدد طبقة الشيخ واجتماع المشايخ الذين يروي عنهم عادة في الكتب الأربعة، هذه جهة. الجهة الثانية، حتما جزء من روايات الكتاب منقولة في الكتب الشيعية، لأن كتب الحسين بن سعيد تلقيت بالقبول وأكثر من النقل عنها، فأستطيع أن أحصل على مساحة مش من البحار. البحار بفيدني شيء يا إخوان، أبدا ما بفيدني شيء بهذا المجال بتصحيح النسخة، لأن هو نقل منها النسخة. بفيدني أن أصحح روايات الكتاب وأقارنها بروايات الطائفة من الصدر الماضي الأول، يعني الكتب الأربعة كامل الزيارات، محاسن البرقي، هالنمط، بقية كتب الصدوق، بقية كتب الطوسي، بقية كتب الكليني، كتب المتقدمين اللي كانت طرقهم إلى واقع النسخ. فإذا وجدت المضامين في الغالب أو في جزء منها منقولة بعينها هناك عن الحسين بن سعيد، فهذه قرينة إضافية على أن الكتاب الحسين بن سعيد. الخطوة الثالثة، أنظر في الروايات لأرى هل فيه مضامين شاذة عما تعتمده وتعتبره الطائفة وترويه في مروياتها. ما من كتاب إلا وقد يوجد فيه مفردة أو مفردتان حتى الكف، لكن هل يوجد فيه ما يمكن أن يكون وضع الكتاب ونسب إلى عالم من علماء الشيعة ليكاد بالمذهب؟
بعد خطوات أخرى؟ هل فيه أخطاء كثيرة بحيث يحكم على النسخة بالشذوذ؟ إذا قدرنا نخطي الخطوات وكلها كانت النتيجة فيها إيجابية، والصحيح أنها كذلك بالنسبة لكتاب الزهد، حينئذ نطمئن ونثق وثوقا تاما بأن هذا الكتاب هو كتاب الحسين بن سعيد.
احتمال
التسمع عم أقول من جهة المقارنة ومن جهة عدم وجود نظامين شاذة.
رواية أو روايتين دس الدسم كيف تعرف؟
إيه لابد الداس له هدف من دسه. إذا دس ضمن مضامين الطائفة ما تضر. ما في داس بيجي بيألف لك كتاب ليدس لك روايتين.
لا الكتاب صحيح يؤخذ.
إيه ما عندنا مشكلة، ما عندنا مشكلة.
رواية روايتين يكتب.
ما في مشكلة إذا المضمون شاذ قلنا ندفعه بالشذوذ حينئذ. أنا ما عم قول بأنني يمكنني أن أصحح النسخة 100%. ليش؟ لأن نسخ الكاف فيه صحيح 100%، في تفاوت في النسخ كثير في الكاف، بعضه يغير أحكام شرعية، لا أستطيع أيضا أن أصحح.
والعقيدة
ها؟
مضمون
الفقه نفس الكلام هو الكلام. شو الفرق؟
مضمون العقدي قد يكون يخالف
فقهيا، خالف
صحيحة.
خالف مسلمات الطائفة. إذا خالف مسلمات الطائفة قطعا لا أخذ به.
لم يخالف مسلمات، يعني قول معين قد يكون مخالف.
لم يقل به أحد أو قال به شذاذ من الفقهاء مثل ابن الجنيد مثلا. إذا لم يستوجب الوثوق وكنا قائلين كبرويا في الأصول بمسلك الوثوق لا نعمل به، من باب إعراض المشهور سهلة. عموما غير هذا الطريق ما عندنا يا أخوان، واللي بيوهمنا أنه في غير هالطريق مثل أكثر المتأخرين بيمشوا لي على طرق الإجازات وبيمشوا، هذه مغالطة واضحة فاضحة حقيقة لا يمكن الاعتماد عليها بوجه جيد. لسه شو جرنا لهالبحث نحن؟ الحسين بن سعيد يروي عن فضالة بن أيوب، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليهما السلام، الأب والابن. قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه. الكلام فيه كالكلام حيث الدلالة كالكلام في سابقه، إن من جهة السياق واضح أنه مربوط بالحكم التكليفي، وإن من جهة المورد وحرمة ماله كحرمة دمه، يعني يحرم التقحط. إذا كان شخص عندي ضيف يا أخوات وأحد سفك دمه أنا ضامن دمه، والكتاب عندي بيد غير عدوانية ببيع فاسد في الواقع، أنا لا أعرف أثبت أن حرمة كتابه لأنها ماله تقتضي أن أضمنها، أصلا أجنبي بالكامل عن هالكلامنا يا إخوان. هذه رواية، بعد صار واضح جو الروايات، بس بدي اكتفي بعد مورد واحد.
زينب صاحب الغيب تلميذه
ذا الشخص. هو اللي كتب له الكافي، أحد الكتاب طبعا، ولذلك سمي بالكاتب النعمان. الجزء 19 من الوسائل صفحة 309. جيد. الباب 20 من أبواب الوصايا، الحديث الأول والثالث. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد محمد بن عيسى عن ابن محبوب وهو الحسن، عن أبي أيوب الخزاز إبراهيم بن نعيم يقال له وهو ثقة، عن ضريس أو ضريس الكناسي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة أهل الملل، هل تجوز على رجل مسلم من غير أهل ملتهم؟ فقال: لا، إلا أن لا يوجد في تلك الحال غيرهم، وإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصية، مش في كل شيء، مش في الدماء، مش في الأعراض، لأنه لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم ولا تبطل وصيته. لا يصلح ذهاب حق امرئ مسلم،
ثبت لي أول شيء إذا تلف عندي من دون تعدي وتفريط ومن دون استيفاء ومن دون إتلاف أنه له حق عندي. العكس ثم النطش. أنت تريد بهذه الرواية أن تثبت أن له حق عندي، أنه مضمون بالمثل في المثليات وبالقيمة في القيميات، وأن المنافع مستوفات وغير مستوفات مضمونة كما ترون. الاستدلال به مصادر، لأننا نحن الآن نبحث في إثبات الحق، فلا يمكن أن نأخذه مفروغا عنه. الرواية الثالثة من الباب، علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله. إذا ملاحظين الروايات كلها ما شاء الله معتبر وصحيح. قال سألته، محمد بن مسلم والحلبي كل منهما يقول، هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم، إنه لا يصلح ذهاب حق أحد. الكلام فيها، الكلام في سابقتها يا أخوة، أثبت في الرتبة سابقة وجود الحق، وبعد ذلك نتكلم في أدائه. الرواية ناظرة إلى الأداء بعد الثبوت، ونحن الآن بحثنا في الثبوت، في أصل ثبوت الضمان كما لا يخفى. الدليل الخامس الذي استدل به الشيخ يا إخوان، قاعدة لا ضرر ولا ضرار، هيك جابها بشكل عابر، أفاد مضافا إلى أدلة نفي الضرر، فكل عمل وقع من عامل لأحد بحيث يقع بأمره وتحصيلا لغرضه فلا بد من أداء عوضه لقاعدتي الاحترام، أو ذي الروايات اللي تحدثنا عنها، ونفي الضرار. يا شيخنا أنت ألفت كتاب رسالة بقاعدة لا ضرر، وأنت مصر دائما تقول بأن لا ضرر نافية وليس مثبتة، وأن لا ضرار تنفي ضررية الأحكام المطلقة فتكون حاكمة على أدلة الأحكام الأولية مقيدة من حيث النتيجة لإطلاقها. فالصوم الواجب لا يعود واجبا إذا صار ضرريا، إلا في الأحكام المبنية من الأساس على الضرر. نحن كلامنا الآن في الضمان، قد يقول قائل إيه عليك نور، الضمان أساسا هو حكم مبني على الضرر، ها؟ أقول نحن نبحث الآن في أن الضمان موجود أو غير موجود. بعد أن يوجد الضمان، نعم نقول لا ضرر لا ترفعه، لأنه حكم مبني من الأساس على الضرر، مثل أحكام القصاص، مثل أحكام الحدود، مثل إلى آخره. لكن إذا كان هذا الحكم أساسا هو محل بحث في أنه ثابت أو غير ثابت، فلا يمكن لنا أن نستدل بلا ضرر على ثبوته. قد يقال إن الشيخ يريد أن يقول بأن الإنسان عندما يشتري شيء يقدم على الشراء ويدفع الثمن، مش هيك؟ فالعقد فاسد، العين تبقى أمانة عنده إذا مو مالكية شرعية، وكذلك الطرف المقابل، وهو أقدم عليها مضمونة جيد، القول بأنها تضمن عينا وإذا تلفت لا تكون مضمونة ضرر على صاحبنا وإضرار به، نقول أولا أنت الآن لم تستدل بلا ضرر وحدها، استدلت بقاعدة الإقدام اللي رح يجي الحكي عنها إن شاء الله. طبعا الشيخ عم نتبرع له بالاستدلال، وما مستدل، ما جايب وجه الاستدلال. ثم أنا أسأل الشيخ، أنت تستدل بالقسم الأول والله بالقسم الثاني، لا ضرر والله لا إضرار، لا ضرار يعني إضرار، على كلا التقديرين لا يتم الاستدلال. إذا لا ضرر
قطعا لا يقصد الرسول صلى الله عليه وآله بهذا الحديث نفي وجود ضرر في أمة الإسلام تكوينا يقع الضرر على كل البشر تجري مقادير الكون على الناس، فهو ينفي، واضح أنه ينفي في الإسلام، يعني لا ضرر مشروع في الإسلام. طيب أنا الآن إذا كانت العين بين يدي أمانة وتلفت لا باستيفاء ولا بإتلاف ولا بتعدي ولا بتفريط بأفة سماوية، الدابة أطعمها أحسن طعام لكن مرض فيروس، ها أنا أكون ضامن لا ضرر؟ ليش هي بس لجناب مالك البقرة وأنا المسكين حافظ له بقرته ليرجع وياخرها، ها لا ضرر ما بتشملني؟ أي الضررين أعظم، أن تموت بقرته بآفة سماوية أم أن أضمنها وأنا لم أفعل شيئا إلا حفظه؟ امتنان على الجميع، الامتنان مش بس على ذاك، فيوجد تعارض ضررين هنا في أحسن الحالات، يعني منقول تعارض ضررين. هذا الاستدلال بالقسم الأول. إذا استدلال بالقسم الثاني واضح الاندفاع، لأنه لا ضرار لا إضرار، أنا أي شيء أضريت بك؟ لا أتلفت ولا استوفيت ولا فعلت شيئا، الآفة السماوية أو السارق هو الذي أتلف مالك أو سرقه، ولذا لا وجه للاستدلال بلا ضرر إلا أن يكون لها وجه محل نظر الشيخ ولم نهتدي إليه ولم يهتدي له أحد من المحققين، فنحن لسنا ملزمين بتشييد استدلالات لا نعرف وجهها. جيد، هذا تمام الكلام إلى هنا يا إخوان في هذه الأدلة، وكما ترون كل هذه الأدلة لم تثبت لنا شيئا، بقي عمدة الاستدلال. نحن كنا الإجماع استثنيناه من البداية، قلنا ما له معنى الإجماع في هكذا مسألة متكثرة في الأدلة، بقي ما يسمى بقاعدة الإقدام التي استدل بها الشيخ الطوسي وشاع الاستدلال بها بين المتأخرين، وصرح صاحب المسالك الشهيد الثاني في محل بحثنا أن مستند الضمان أمران، الإقدام وقاعدة اليد، على اليد ما أخذت اليد بحثنا قلنا ما إلى مستند أصلا نصي معتبر، فبقي الكلام حينئذ في الإقدام، ما يراد من الإقدام هنا، وعلى أي شيء أقدم هذا الذي اشترى في المعاوضة، وبأي شيء تريد أن تضمنه، هل ينطبق عليه ما أقدم عليه أم لا ينطبق عليه؟ تقرير وهذا عمدة الاستدلال، لأنه إذا هذا ما تم يا إخوات نحن في مأزق أساسا في التضمين في العقود الفاسدة، ما عندنا وجه سائل. ليش يا إخوان أقول هذا الكلام؟ لأن العين قاعدة الأولية أنها أمانة في يدي، أنا مو متعدي، أنا استلمتها برضا صاحبها، تبين أنه العقد فاسد فهي أمانة على كل حال، إذا مش أمانة مالكية، ولا يبعد القول بأنها أمانة مالكية، هي أمانة شرعية، والأمانات لا يضمن الإنسان إلا مع التعدي والتفريط، فالقول بالتضمين هو خروج عن قاعدة الأمانات، عدم ضمان الأمانات إلا بالتعدي والتفريط، فلا بد لنا من دليل عليه. كل الأدلة التي نقلت إلى هنا لم تثبت شيئا ولم تصمد أمام النقد، بقي العمدة فيها ما يسمى بقاعدة الإقدام، تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.